بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، أخذنا مسألة الجد مع الإخوة، قلنا أن فيها مذهبان. المذهب الأول أن الجد يحجب الإخوة، وهذا مذهب جمهور الصحابة، هو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أئمة الإسلام، وهي الطريقة الصحيحة التي توافق الأدلة. وذهب جمهور العلماء من أهل المذاهب كالشافعي وأحمد في المشهور عنه، وأيضا مالك، إلى تشريك الجد مع الإخوة في الميراث، ويذكرون أن هذا عن زيد بن ثابت، وأن هذه الطريقة هي جاءت عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ولكن هذه الطريقة التي جاءوا بها فيها شيء من التناقض مع الأدلة، ولهذا في بعض المسائل صارت أصولها غير صحيحة، حتى سموا أحد هذه المسائل محيرة، قالوا أنها حيرت زيد بن ثابت. وهذا كله كما سيأتي معنا يدل على أن هذا القول ليس صحيحا أصلا، وأيضا فيه تفاصيل غريبة لا توجد في شيء من المسائل، وأيضا جعلتهم يزيدون في الأصول غير الأصول الموجودة عند العلماء في التصحيح. فخلاصة ما يقال في مسألة الجد والإخوة، معنا في مذهب هؤلاء الثلاثة ومن قال بقولهم، أن للجد مع الإخوة حالتان، الجد مع الإخوة حالتان. الحالة الأولى أن لا يكون في المسألة صاحب فرض، لا يكون في المسألة صاحب فرض، فإن الجد يخير بين الثلث والمقاسمة، إما أن يأخذ الثلث أو يقاسم، فيأخذ الأحظ منهما. أنا في هذه المسائل يكون الأحظ للجد، لأنه مقدم عليهما، أقصد على الإخوة، فلهذا يقدمونه فيأخذ الأحظ له. فإذا كان ليس في المسألة صاحب فرض، معنى أنهم كلهم عصبة، فيأخذ الأحظ، إما يأخذ الثلث أو المقاسمة. مثلا توفي أو هلك عن جد وثلاثة إخوة أشقاء، فالثلث أحظ للجد، لأنه لو جعلناه للمقاسمة سيكون له الربع، أنا كل واحد من الإخوة سيأخذ الربع وهو سيكون له الربع، هذا في المقاسمة. فلهذا قلنا الأحظ له أنه يأخذ الثلث، والثلثان يأخذهما الإخوة. وأيضا من هذه المسائل، إذا توفي رجل عن جد وأخ شقيق، جد وأخ شقيق، فهنا المقاسمة له أحظ وليس الثلث، لأنه لو أخذ الثلث سيكون الأخ الشقيق له الثلثان، لكن في المقاسمة سيأخذ الجد النصف والأخ الشقيق سيأخذ النصف. فيقولون هو مخير بين الثلث والمقاسمة وله الأحظ. ومسألة أخذه الثلث هذا يقولون أنه منقول عن زيد بن أسلم كما قلنا. فالآن الأصل أنه إذا أعطيناه الثلث معناه جعلناه صاحب فرض، والباقي يصير الإخوة، كأنه صاحب فرض أعطي فرضه، مع أن الجد يقوم مقام الأب على الصحيح فيأخذ ما يأخذ الأب، لكن هنا أعطيت ثلث الباقي كما يقولون أو الثلث على هذه على هذا القول. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون في المسألة صاحب فرض، أن يكون في المسألة صاحب فرض، فإنه يخير بين ثلاثة أمور، بين ثلاثة أمور: السدس وثلث الباقي والمقاسمة. إما يعطى السدس أو يعطى ثلث الباقي أو المقاسمة. معناه إذا توفي مثلا عن زوج وأخ شقيق وجد، توفي عن زوج وأخ شقيق وجد، فالزوج أخذ النصف ويبقى النصف بين الجد والأخ الشقيق، فهنا الآن إذا أعطينا الجد السدس سيكون الثلث لمن؟ الأخ الشقيق، فليس له حظ. لا، لكن لو أعطيناه الثلث الباقي وهو ثلث النصف سيكون له ثلث النصف وللأخ الشقيق السدس، يعني سيكون نصيبه أحظ من الأخ. وأما إذا أعطيناه المقاسمة فإنه سيكون له الربع والأخ له الربع، فلهذا فالأحظ له إيش؟ أنه يأخذ ثلث الباقي، لاحظ له أنه يأخذ ثلث الباقي، مع أن هذا ثلث الباقي لا أصل له في الشرع، أنا ما جاء في الشرع إلا في مسألة العمريتين، أنا في جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه، وقلنا أنه الأصل السابع الذي جاء عن الصحابة، وإلا في الأصول ستة في كتاب الله: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وزاد كما قلنا الصحابة رضي الله عنهم ثلث الباقي في مسألة العمريتين. قال المؤلف رحمه الله: فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، أنا كما ذكرنا هو مخير بين المقاسمة وبين ثلث المال، فيعطى أفضلهما، هذا مع غير ذوي الفرض، أنا في الحالة الأولى. قال: ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. قلنا يعطى إما السدس أو الثلث الباقي أو المقاسمة، فيعطى الأحظ من هذه الثلاثة، معنى إذا كان في المسألة صاحب فرض يخير بين ثلاثة أمور: إما أن يأخذ السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة. قال: فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة، معنى إذا كان أصحاب الفروض استكملوا الفروض ما بقي إلا سدس، فيعطى الجد ويسقط الإخوة، لأن التركة قد استوفت، والعصبة إنما يأخذون بعد أن يؤدى أهل الفروض فروضهم، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقيت فلأولى رجل ذكر. قال رحمه الله: إلا في الأكدرية. الأكدرية هذه سميت أكدرية، ليست محيرة، إنما أكدرية، أنا قلت محيرة، إنما سموها الأكدرية المحيرة في الحيض، سموها بالأكدرية، قيل لأنها كدرت وعكرت على زيد أصوله، عكرت على زيد أصوله التي بنى عليها هذا التشريك، لأن مذهبه إذا أخذ الجد السدس فلا شيء للإخوة، وأما مسألة الأكدرية يجعلون الإخوة يرثون مع الجد، والأكدرية هي مسألة معنى فيها زوج وأم وجد وأخت لغير أم، معنى شقيقة أو لأب، أخت شقيقة أو أخت لأب. فهنا المسألة يكون للزوج النصف لأن هذا فرضه في كتاب الله، وللأم الثلث لعدم وجود الجمع من الإخوة، وإنما عندنا أخت واحدة فتأخذ الأم الثلث، وهنا بقي السدس، بقي السدس. فلهذا لو قلنا للجد السدس لوجود صاحب فرض، وللأخت النصف لأنها صاحبة فرض أيضا، فتكون المسألة الآن الزوج له، معنى المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة نصف والأم لها اثنان لأنها تأخذ الثلث، والجد له السدس معنى واحد، والأخت لها النصف ثلاثة معنى ثلاثة واثنان وواحد وثلاثة معنى تسعة. فالمسألة تعول إلى من ستة إلى تسعة، تعول المسألة إلى تسعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن العول. فلهذا هنا إشكال في نصيب الجد، سيكون واحد من تسعة، نصيب الجد واحد من تسعة، ونصيب الإخوة ثلاثة من تسعة، يعني سيكون نصيب الإخوة وهي أخت واحدة نصيبها أكثر من الجد. فلهذا صارت هذه المسألة سموها الأكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله. وأيضا مسائل العول، لا مسائل العصبة لا عول فيها، والآن الجد عصبة، أنا أخذ السدس عصبة، كيف يكون له هنا؟ لأنهم يقولون أن الجد لا يسقط الإخوة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والجد يأخذ عصبة السدس، والعصبة لا عول فيها، كيف سيكون الآن العول في العصبة؟ لأن العصبة يأخذ الباقي. فلهذا صارت هذه المسألة فيها شيء من الإشكال. فلهذا كيف يكون للجد الذي هو أولى من الأخت يكون له واحد من التسعة، والجد والأخت تكون لها ثلاثة من التسعة معنى أعلى من الجد؟ فهذا قالوا لا يمكن، قالوا لا يمكن، قالوا فنجمع بين نصابهما، نجمع بين نصاب الجد وبين نصاب الأخت، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا السدس نجعله ينقسم بين الجد والأخت، معنا الآن واحد وثلاثة، المجموع كم؟ أربعة، معنا يضربهما في كم؟ في ثلاثة، أربعة تضرب في ثلاثة فتساوي 12، فالأصل بدل ما يكون ستة يكون 12، معنى هذا الأصل متى؟ في مسألة الجد والإخوة فقط، أما أصحاب الفروض ذاك مفروغ منهم، الزوج والأم هذا مفروغ منهم، لكن هنا إذا حصل في هذا معنى نجعل هذه الأربعة نضربها في ثلاثة لأنهم ثلاثة منهم، معنى الجد باثنين والأخت بواحد ثلاثة، فتصير 12، نعطي الجد ثمانية، نعطي الجد ثمانية لأنه الذكر، والأخت نعطيها الأربعة، نعطيها الأربعة من 12، هذا 12 من أربعة من المسألة الأولى، من أربعة من المسألة الأولى. المسألة الأولى الزوج له ثلاثة والأم لها اثنان، بقي واحد، والأخت لها ثلاثة، معنى عالت المسألة إلى تسعة، أخذ الزوج ثلاثة من التسعة، لا أخذ الزوج أربعة ونصف، والأم أخذت ثلاثة. المهم بقي أربعة، بقي أربعة، هذه الواحد والثلاثة، فهذه الأربعة التي هي من التسعة نجعلها في مسألة على أنها 12، فنعطي الجد ثمانية ونعطي الأخت أربعة من هذه الثمانية، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فتصبح المسألة الآن من كم؟ من 27، تصبح المسألة الآن من 27، بدل ما تكون من 6 صارت من 27، لأنها تعول إلى ذلك، ويأتي هذا الكلام في مسألة الحساب. فمعنى ذلك الآن الجد يرث الباقي وهو السدس، والأخت الشقيقة لا إرث لها لأنها حينئذ لا ترث. معنى هذا على القول الصحيح، على القول الصحيح المسألة مفهومة، الأم تأخذ الثلث والزوج يأخذ النصف والباقي الثلث يأخذه الجد، وتسقط الأخت الشقيقة. هذا الذي جاء في الأدلة. أعطوا الفروض، ألحقوا الفروض بأهلها، فما بقيت فلأولى رجل ذكر. طيب هذا طيب ناخذ هذا، قال ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، أنا لا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، إلا في الأكدرية، لا عول ولا فرض لأخت مع الجد إلا في هذه المسألة التي تسمى الأكدرية، لأنهم إذا جعلناهم عصبة فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلا فرض، وهنا أعطيناها الفرض وهو النصف. والقاعدة في إرث الجد والإخوة أنها من باب التعصيب، وهنا قد جعلنا لها فرضا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.